أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله المعمين. كنا نحاول فهم كلام العالمين السيد يزدي وسيدنا العظم فيما إذا بقي من غروب الشمس مقدار 4 أو 5 أو 7 ركعات، فما هي وظيفته؟ ولم يصلي لحد الآن لا ظهر ولا عصر. قلنا قال العلماء رضوان الله عليهما أنه يصلي ظهر ويصلي بعد ذلك عصر، وإن كان وقع بعض ظهر في وقت المختص بالعصر وبعض العصر وقع خارج الوقت خارج بعد غروب الشمس. قلنا هذا الكلام غير واضح، والوجه في ذلك أنه يشترط في التكليف أن يكون العمل وقت كافيا لأداء الفعل، والمفروض أنه المكلف لا يتمكن من فعل الظهر والعصر معا في الوقت، فإن الظهر إذا صلى بقي وقع بعضها قبل في الوقت المشترك بينه بين الظهر والعصر، والبعض الآخر وقع في وقت المختص، فإذن هو عاجز عن إتيان صلاة الظهر. هذا كله هذا قبل دخول وقت العصر، وكذلك عصر أيضا يقع بعضها خارج الوقت، وهذا أيضا مخالف لأدلة الأوقات. فعلى هذا الأساس تكليفه تكليف المكلف في مثل هذا المكان بالظهر يفتقر إلى دليل. هذا ما تقدم. نضيف إلى ذلك أن سيد العالم أراد أن يستدل على صحة عن صلاتين معا بهذا التركيب، وهو تقييم الظهر ثم الإتيان بالعصر، بدليلين. أحدهما دليل واحد الثاني جعله مؤيدا. الدليل الأول هو حديث لا بله من أدرك ركعة، قاعدة أستغفر الله، قاعدة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. وقد تقدم الكلام منا أنه بناء على تمامية هذه القاعدة يمكن حكم صحة صلاة الظهر والعصر على حالهما، باعتبار قد أدرك حتى الفرد أدرك من صلاة الظهر ركعة أو ركعتين قبل دخوله في وقت المختص بالعصر، فهو قد أدرك ركعة من صلاة الظهر. وكذلك حينما يفرغ من صلاة الظهر وإن بقي من مقدار ما لا يكفي للعصر لكن يكفي لركعة ركعتين، ففي هذه الحالة يكون قد أدرك الوقت، يكون أدرك هذا وقت أدرك ركعة من صلاة العصر، وهذا قبل وعليكم السلام ولا قبل غروب الشمس صباحكم الله بالخير، فيكون قد أدرك بعد صلاة العصر وهو ركعة أولى أو ثانية معين، هذا أدركهما في الوقت فيحكم بصحته. ولكن قلنا هذه القاعدة مستفادة من روايات، وقرأناها روايات تقريبا 7 روايات، فإنها واردة في باب 30 من أبواب المواقيت، بل هي واردة في هذا الباب ولسبع ركعات، ولكن 3 منها واردة في خصوص صلاة الصبح، والتعدي منها من صلاة الصبح إلى غيرها يفتك إلى الدليل مفقود، وإلا يلحق هذا الحكم بالقياس، نستجير بالله. وكذلك هذا دليل أول. والدليل الثاني رواية الحلبي، هذه رواية ذكرها صاحب الوسائل رضوان الله تعالى عليه في باب 4 من أبواب مواقيت، ورواية 18. هذه رواية من حيث السند فيه سندها ابن سنان، وهو مشترك بين محمد بن سنان المجهول أو ضعيف عندنا وثانيا بل عبد الله بن سنان، ولكن السيد العظم في تي كلماته المتقدمة وكذلك بل في بعض الموارد هي كلامه عبر عنها بالصحيحة. لابد عند السيد قرينة على أن المقصود بابن سنان في المقام هو عبد الله ابن سنان، ولكن لم نستفد منه تلك القرينة في المقام. كيف ما كان فرواية في شأنها من حيث السند كلام. عن الحربي في حديث قال سألت المعصوم هذا إذمار، وكان إذمار لا يذر إذا كان مظلم مثله، بل الحلبي رضوان الله تعالى عليه. عن رجل نسي الأولى والعصر جميعا، يعني فات الوقت ولم يتذكر صلاة الظهر ولا العصر، ثم ذكر ذلك عند غروب الشمس، قرب من وقت من غروب الشمس تذكر. قال عليه السلام إن كان في وقت لا يسع لا يخاف فوت إحداهما يصلي الظهر ثم يصلي العصر. فإذا كان وقت فيه وسعة يكفي هذا الوقت لصلاة الظهر والعصر معا، فعليه أن يقدم الظهر ثم يصلي العصر. وإن هو خاف أن تفوته عصر إذن فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته لا يؤخر صلاة العصر. يقول أن سألته عن رجل نسي الأولى يعني صلاة الظهر والعصر جميعا، ثم ذكر بعد ذلك عند غروب الشمس، قال إن كان في وقت لا يخاف فوت إحداهما أيهما منه فليصلي الظهر ثم يصلي عصر. وإن هو خاف أن تفوته فليبدأ بالعصر ولا يؤخرها فتفوته حتى فيكون قد فاتتاهما جميعا، ولكن يصلي العصر فإن فيما بقي من الوقت من وقتها ثم ليصلي الأولى بعد ذلك على أثرها. فالإمام ها هنا يقول يريد يستفيد سيد أنه ألا يجوز له أن يصلي هذا الظهر يقدم الظهر ثم يصلي، لكن بعد التعمل في الرواية أنها ترفض كلام السيد لا أنه تؤيده وتدل عليه. يقول إنما عليه أن يتجه إلى الظهر إذا كان وقت يسعى للظهر والعصر معان، هذا على خلافه كلامه يدل وليس عليك. فالنتيجة أنه هذه الرواية هذا لا تفيدكم. مضافا إلى نقص في السند فإنه مراوي ابن سنان من هو لا نعلم، وإن كان عبد الله فهو ثقة، وإن كان ابن محمد ابن سنان فهو محل بحث عندي وعند السيد لم تثبت وثاقته. فعلى هذا الأساس ما بقي لسيد يزيد ولسيد العظم دليل على مدعى. فالصحيح أنه الرواية دلت أنه إذا زالت الشمس فقد وجب الصلاتان، أنه وإلا أن هذه قبل هذه، بل هذه الرواية تدل على أن الحكم يتوجه بمجرد زوال الشمس، ولكن لا يصح أي عمل من تلك الأعمال إلا مع التمكن منه، والمفروض أنه غير متمكن من الظهر، لأنه قسم من الظهر يقع في وقت المشترك وقسم يقع في وقت المختص بالعصر، فيكون كمكلف عاجزا عن فعل الظهر. وإذا فعل قد أخر العصر إذن أخرجها من الوقت، فعليه أن يصلي العصر وليس الظهر ثم بعد ذلك يقضي الظهر. هذا واضح. ولكن هناك رواية بنفس هذا الباب الرابع، رواية سابعة، هذه رواية تدل مضمونها نفس ما قلت في خدمتكم، ولكن في سنده خللون.
باب أربعة
رواية سابعة. بل فيها إرسال عن بعض أصحابنا عن صادق أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه قال إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر ووقت حتى يمضي مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات وإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر. والعصر جميعا يعني يكون وقت مشترك دخل وقت الظهر والعصر حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي المصلي 4 ركعات ولهذا ما يكون وقت مقتضي العشاء وحينئذ يكون هذا وقت الأول مختص بصلاة الظهر وقت الأخير مختص بصلاة العصر يقول حتى يبقى من الشمس فإذا دخل وقت الظهر والعصر ثم حتى يبقى من الشمس مقدار ما يصلي 4 ركعات فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر يعني بعد ما وقت الظهر وبقي وقت العصر حتى تغيب الشمس فمن هذه الرواية هذا وهي من حيث الدلالة واضحة أنه هذا وقت الذي بمقدار 4 ركعات قبل الغروب مختص بصلاة العصر لا يصح فعل غيرها ولكن هذه الرواية ضعيفة السند هذا من بيتيات الإرسال فيكون مؤيدا والذي نستدل به هذا عن خادمكم على متعنا أنه يشترط هذا في التكليف على القدرة والمفروض في المقام إن المكلف غير قادر على فعل الظهر في وقتها لأن قسم منه يقع في الوقت وقسم يقع خارج الوقت قسم يقع خارج الوقت فعينادنا بل فهو عاجز عن فعل الظهر هذا في وقتها فإذا كان عاجزا فلا معنى هذا للتكليف فالنتيجة التخيف يسقط بواسطة سقوط الإصرار كذلك في المقام هذا وللكلام المتابعة والحمد لله نعم بقي شيء ثم فأطف يزدير رضوان الله تعالى عليهم وصلى أفر آخر وهو أنه إذا كان في السفر وبقي من مقدار 4 ركعات فعينئذ يستقدم الظهر هذا 4 ركعتين ثم يأتي بالعصر بركعتين ولكن إن بقي يقول مقدار 3 ركعات فعينئذ إن دخل في الظهر يصير مثله حالة سابقة يعني قسم يقع الظهر في الوقت المشترك وقسم يقع في وقت المختص بالظهر أيضا كلام يجري نحن هم نلتزم بما قلناه من أنه هو عاجز عن فعل العصر فعليه لا يتنجد التكليف عندنا في حقه ولا يمكنه بل يعني يقدم يترك الظهر ويصلي العصر فقط ثم بعد ذلك يأتي بظهر قضاء هذا وللكلام متابعة والحمد لله.